الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أخذنا في الدرس الماضي قول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، وعرفنا أن قراءة النصب أو الخفض أو الرفع تدل على أن فرض القدم هو الغسل، وقد سبق إيضاح هذه المسألة في الدرس الماضي، وبهذا جاءت السنة وأجمع على ذلك العلماء. وفي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بغسل الوجوه وبعد ذلك غسل الأيدي إلى المرافق وبعد ذلك انتقل الله عز وجل إلى الأمر بمسح الرؤوس، وفي ختامها أمر الله سبحانه وتعالى بغسل القدمين، ففصل الله سبحانه وتعالى بممسوح بين مغسولات، والمغسولات هي الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، والممسوح هو الرأس. والفصل بممسوح بين مغسولات احتج به العلماء على وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، إذ لو كان الترتيب مما لا يجب لجمع الله عز وجل المغسولات في موضع واحد ولأفرد الممسوح عن المغسولات، ولقال سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. فلما فصل الله عز وجل بين المغسولات بقوله وامسحوا برؤوسكم دل ذلك على الترتيب بين أعضاء الوضوء، وأيضا الأصل أن يقدم العبد ما قدمه الله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين صعد على الصفا وتلا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: نبدأ بما بدأ الله به. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو المفسر للقرآن، وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا مرتبا، ولا يعلم عنه في حديث أنه نكس في وضوءه، فكل هذا مما يدل على أن الترتيب في أعضاء الوضوء من الواجبات. وبهذا أخذ جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى مشروعية تنكيس الوضوء، كأن يبدأ بغسل قدميه وينتهي بغسل وجهه. وما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح، فلا بد في الوضوء أن يكون مرتبا. إلا لعذر شرعي، ومن الأعذار الشرعية النسيان، فإذا توضأ ونسى عضوا من أعضاء الوضوء كمسح الرأس مثلا، وتذكر أنه لم يمسح رأسه بعد أن غسل قدميه، أي تذكر بعد أن غسل قدميه أنه لم يمسح رأسه، فلو اقتصر على مسح رأسه فإن هذا يجزئه، ولو مسح رأسه وغسل وأعاد بعد ذلك غسل قدميه فهذا أكمل في حقه وأحوط. قال الله عز وجل: وكذلك مما يحتاج التنبيه له ما يتعلق بالموالاة بين أعضاء الوضوء، والموالاة هو المراد بأن يغسل عضوا وينتقل إلى العضو الذي يليه مباشرة من غير أن يطيل الفصل بين عضوين من أعضاء الوضوء. والموالاة بين أعضاء الوضوء من الفرائض، إلا لعذر. وقد اختلف العلماء في الموالاة بين أعضاء الوضوء، فمنهم من أوجب ذلك كالإمام أحمد وهو المذهب القديم للشافعي، ومنهم من استحب ذلك ولم يوجب وهو مذهب أبي حنيفة والجديد في مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من أوجب ذلك إلا لعذر فأسقطها للعذر، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو قول أيضا في مذهب الإمام أحمد، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وبسط القول في بيان صحته ورجحانه، وهذا هو الأظهر أن الموالاة بين أعضاء الوضوء من الفرائض إلا لعذر. وأما كونه من الفرائض فلما جاء في السنة والآثار، فجاء في حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة لم يمسها الماء، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن الوضوء. وفي خارج الصحيح أنه توضأ وأعاد الصلاة. وهكذا ثبت عن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن شيبة وفي غيره أنه أمر من حصل له ذلك بإعادة الوضوء والصلاة. وهذا مما يدل على أن الموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة. إذا لو كانت الموالاة لا تجب لأمر بغسل ذلك الموضع الذي لم يصبه الماء، ولم يؤمر بإعادة الوضوء ولم يؤمر بإعادة الوضوء. فالموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة، لكن إن وجد العذر فإن الواجبات تسقط بالأعذار الشرعية. سواء فيما يتعلق بأمر الصلاة بأمر الوضوء أو بغير ذلك من العبادات، فقد تسقط الموالاة فيما هو أوكد من الوضوء كالصلاة في حق من صلى ركعتين من رباعية مثلا ونسي، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين ونسي وظن أنه قد أتم أربعا، وحصل الحديث بينه وبين اليدين وبينه وبين الصحابة كما هو معلوم، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وأتم صلاته ولم يبتدئ الصلاة من أولها، مع أن الموالاة في الصلاة أوكد من الموالاة في الوضوء. لكن سقطت الموالاة للعذر. وهكذا الموالاة في الصيام من الفرائض، أعني صيام رمضان، فيجب على المكلف أن يصوم الشهر من أوله إلى آخره يوما بعد يوم. لكن إن وجد العذر فإن الموالاة تنقطع، كالمريض والمسافر والمرأة الحائض والنفساء. والواجب عدة من أيام أخر كما هو معلوم، إلى غير ذلك من الأمثلة. وهكذا فيما يتعلق بالموالاة في الوضوء، فإن الموالاة تسقط بالعذر. ومن جملة الأعذار أن يتوضأ الإنسان ثم ينقطع به الماء، كأن يغسل جميع أعضاء الوضوء حتى يصل إلى قدميه ثم ينقطع الماء، فيذهب ويبحث عن الماء في موضع آخر، ثم يغسل قدميه ويصلي، فإن فعله صحيح ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله. فمذهب الإمام مالك رحمه الله عليه في هذه المسألة هو أصح المذاهب، هو أن الموالاة واجبة إلا لعذر. هو في أي شخص نعم، حتى ولو جل، حتى ولو مكث ساعة أو ساعتين أو أكثر، لو أنه توضأ إلى أن وصل إلى قدميه ثم انقطع الماء وبقى يبحث عن الماء ساعة أو ساعتين حتى وجد الماء، فيكفي أن يغسل قدميه ما لم يحدث. أما إذا أحدث فلا بد من إعادة الوضوء من أوله. يقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فبعد أن أمر الله عز وجل بالوضوء من الحدث الأصغر أمر سبحانه وتعالى بالتطهر من الحدث الأكبر، أي التطهر بالماء. فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، والجنب هو الذي أصابته الجنابة، ويصير العبد جنبا بالإيلاج أو بإنزال المني بشهوة أو بنزول المني في الاحتلام. والمراد بالإيلاج إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها، وسواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان الإيلاج بحائل أو بغير حائل. فإذا حصل الإيلاج فإن العبد يصير جنبا، وهكذا إذا حصل إنزال المني بشهوة فإنه يصير جنبا بذلك، وسواء كان باستمناء أو بمباشرة. وأما إذا خرج المني من غير شهوة وإنما لمرض فإن ذلك لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء، فإنه من جملة الأحداث، وكل ما خرج من السبيلين فإنه يعد من نواقض الوضوء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حذفت فاغتسل، والحذف لا يكون إلا إذا خرج المني بشهوة، وهو الماء الدافق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، والدافق بمعنى المتدفق. فهذا الذي يصير العبد به جنوبا، وهكذا إذا خرج منه المني في الاحتلام، وسواء شعر به أو لم يشعر، أي شعر بخروجه أو لم يشعر. فإذا وجد أثر المني في ثوبه أو في بدنه وتيقنه فهو جنب، والواجب عليه الاغتسال. والجنب سمي جنبا لابتعاده عن الصلاة وعن الطواف بالبيت وعن لمس المصحف وعن المساجد، فإن هذه الكلمة تدل على معنى البعد والابتعاد. ومن ذلك قول الله عز وجل والجار بالقربى والجار الجنب، أي الجار القريب والجار البعيد. وقيل سمي الجنب جنبا لأن الماء يبتعد عن موضعه بخروجه، فإذا ابتعد الماء عن موضعه وهو المني وخرج فإنه يصير بذلك جنبا. وإذا أخذنا هذا المعنى فهو باعتبار الأمر الغالب، وإلا فإن الجنابة قد تحصل بغير إنزال للمن كالإيلاج من غير إنزال. وإذا حصل الإيلاج فإن الغسل يجب، وسواء كان الشخص مختارا أو مكرها أو لا شعور له بذلك كالنائم، فإذا حصل الإيلاج في أثناء النوم فإن الغسل يجب. فإذا وطأ الرجل زوجته في أثناء نومها فإن الغسل عليها واجب، وإن لم تشعر بوطئه. وهكذا إذا حصل الإيلاج عن إكراه فإن الأحداث يستوي فيها جميع هذه الأمور. ولهذا النائم إذا احتلم ورأى المني وجب عليه الاغتسال. وهكذا إذا أحدث بغير ذلك وجب عليه الاغتسال، وجب عليه رفع الحدث. وهكذا إذا خرج منه الحدث بغير اختياره، أعني الحدث الأصغر كأن يضرب الشخص في بطنه فيخرج منه الحدث، فإنه يصير محدثا بذلك وإن لم يكن مريدا ومختارا. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الكلام حول هذه الفقرة يحتاج إلى شيء من الوقت، لكن نؤجل بقية الكلام حول قول الله عز وجل: إن كنتم جنبا فاطهروا إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.